أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
عدم دلالة صحيحة أبي سيار وبقية الروايات على اشتراط إذن الإمام في إخراج خمس المعدن. تطرقنا إلى الروايات الأربعة ووصلنا إلى الرواية الخامسة، وهي صحيحة مسمع بن عبد الملك أبي سيار، وهي رواية معتبرة. فإن مسمع بن عبد الملك ثقة، كما نقل ذلك الكشّي عن ابن فضال. يراجع رجال الكشّي صفحة 376، الترجمة 560. وذكر النجاشي مسمع بن عبد الملك وقال عنه، ما نصه؟ شيخ بكر بن وائل بالبصرة، ووجهها وسيد المسامعة. يراجع رجال النجاشي صفحة 420، الترجمة 1124. وروى عن مسمع بن عبد الملك المشايخ الثقات، وهم أحد الثلاثة: أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، ومحمد بن زياد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى بياع السابوري. يراجع موضع ما روى عنه المشايخ الثقات، كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي الجزء العاشر صفحة 239، الحديث 13، والاستبصار للشيخ الطوسي الجزء الرابع صفحة 406، الحديث 4. ورواها ونقلها عنهما الحر العاملي في وسائل الشيعة الجزء 29 صفحة 329، الباب 25 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 5. يراجع كتاب شيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق الجزء 2 صفحة 212. وقد كتب المرحوم الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان الأصفهاني 3 حلقات في المشايخ الثقات. الحلقة الأولى أحصى فيها الرجال الذين روى عنهم المشايخ الثلاثة، كما وقع مسمع بن عبد الملك في أسناد كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري. ولم يستثنه ابن الوليد، يراجع أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق للشيخ الداوري الجزء الأول صفحة 202، وبالتالي لا إشكال في وثاقته. ونحن نبني على وثاقة من روى عنه المشايخ الثلاثة، كما نبني على وثاقة من وقع في أسناد كتاب نوادر الحكمة ولم يستثنه ابن الوليد، وهذا مبنى رجالي. كتاب نوادر الحكمة لابن عمران الأشعري القمي، هذا الكتاب الملقب بدبة شبيب، جاء أستاذ الصدوق وهو محمد بن الحسن بن الوليد وأمضى جميع الروايات الواردة في كتاب نوادر الحكمة عدا 28 موردين أو 30 موردين على اختلاف نقل النجاشي والشيخ الطوسي. وسماحة السيد علوي البلادي حفظه الله له كتاب تحت عنوان مشايخ ابن يحيى، دراسة حول المشايخ الذين ذكروا في نوادر الحكمة والذين استثناهم ابن الوليد والذين لم يستثنهم. ثم جاء تلميذه الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين الصدوق تلميذ ابن الوليد وأمضى ما استثناه ابن الوليد. ثم جاء السيرافي وأمضى ما استثناه ابن الوليد وتلميذه الوفي الصدوق. نحن نبني على أن الذين لم يستثنوا هم ثقات. إذن مسمع ابن عبد الملك توفر فيه التوثيق الخاص والعام، توثيق الخاص المتمثل بتوثيق الكشي والنجاشي. يفيد المدح، نعم، شيخ بكر بن وائل بالبصرة ووجهها وسيد المسامع، ليس صريحا في التوثيق، يفيد المدح، ويمكن توثيقه بالتوثيقات العامة كرواية المشايخ الثقات عنه ووروده في أسناد نوادر الحكمة ولم يقع في المستثنين. وقد وقع في سند رواية أبي سيار مسمع بن عبد الملك عمر بن يزيد، وهو مشترك بين ثلاثة أشخاص. الأول عمر بن يزيد البصري، وله رواية واحدة في التهذيب، يراجع تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي الجزء الخامس صفحة 396 الحديث 1540، ولم يرد فيه توثيقان. الثاني عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل، وقد ذكره النجاشي صفحة 286 ترجمة 763، وذكره أيضا الشيخ الطوسي رجال الشيخ صفحة 253 ترجمة 3549، لكن الشيخ والنجاشي لم يوثقاه. وقال النجاشي له كتاب وذكر طريقه، وهذا الطريق ينتهي إلى محمد بن زياد، يعني ابن أبي عمير، فيمكن توثيقه من جهة رواية ابن أبي عمير عنه. ولم يذكر الشيخ الطوسي في الفهرست أن للصيقل كتابان. نعم ذكر ابن داود توثيق الصيقل عن النجاشي، يراجع رجال بن داود صفحة 146 ترجمة 1139، ولكن نسخ النجاشي الموجودة خالية عن هذا التوثيق. أبرز النسخ المحققة نسختان: النسخة الأولى نسخة جماعة المدرسين، وقد حققها المرجع الكبير السيد موسى الشبيري الزنجاني وطابقها على 16 نسخة خطية. والنسخة الثانية تحقيق النائيني، طباعة بيروت، طبع في مجلدين. إذن الصيقال لم ينص على توثيقه، ويمكن توثيقه بوقوع ابن أبي عمير في السند إلى طريقه. لو التزمنا أن ابن أبي عمير إذا روى عن شخص يلزم توثيق جميع الرواة الواردين بعده لا خصوص الشيخ المباشر، وهذا يصعب الالتزام به. الثالث عمر بن يزيد بياع السابوري، وقد عنونه النجاشي بعنوان عمر بن محمد بن يزيد، وقال عنه: مولى ثقيف، كوفي ثقة جليل، أحد من كان يفد في كل سنة. رجال النجاشي صفحة 283، ترجمة 751. يفد في كل سنة يعني يفد على الأئمة عليهم السلام، في كل عام يزور الأئمة. والمذكور في سند الرواية ليس هو الأول، أي عمر بن يزيد البصري، فإنه غير معروف وليس له غير رواية واحدة في الكتب الأربعة، فيبقى الترديد بين الثاني وهو الصيقل والثالث وهو بياع السابوري، وكلاهما في طبقة واحدة، ولا يمكن تمييز أحدهما عن الآخر من جهة الراوي وهو ابن محبوب لأنه روى عنهما، ولا يمكن تمييز أحدهما عن الآخر من جهة الراوي وهو ابن محبوب فإنه لم يرد في طريق كل منهما. وقد قيل بأنهما متحدان، يعني شخص واحد، ولكن الاطمئنان باتحادهما مشكل، لأنه ورد الاختلاف في لقبهما وكنيتهما، وأنه مولى أي قوم، ومقتضى تعدد العنوان تعدد المعنوان والشخصية، خصوصا أنه ورد في ترجمة بياع السابوري أنه مولى ثقيف وكنيته أبو الأسود ولقبه بياع السابوري. رجال النجاشي صفحة 283، صفحة للترجمة 751. وروى عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن عليه السلام، يعني روى عن الإمام الصادق والكاظم عليهم السلام، ونص النجاشي على وثاقته. وأما الصيقال فقد جاء في ترجمته أنه مولى بني نهد وكنيته أبو موسى ولقبه الصيقل وعد في أصحاب الصادق عليه السلام. رجال النجاشي صفحة 286، ترجمة 763. فالقول باتحادهما بعيد جدا، وهناك قاعدة رجالية: عند الإطلاق ينصرف الاسم إلى الأشهر، والأشهر هو بياع السابري الثقة، وليس الصيقل الذي لم يرد فيه توثيق. إذن تبقى رواية مسمع بن عبد الملك على صحتها فنقول صحيحة أبي سيار. والمناقشة في عمر بن يزيد الواقع في سندها لا يثلم صحتها لأمور ثلاثة ذكرها شيخنا الأستاذ المحقق الداوري حفظه الله في كتابه الخمس في فقه أهل البيت الجزء الأول صفحة 343. الأول الإطلاق ينصرف إلى المشهور والمعروف، ومن المشهور ومن المعلوم أن المشهور منهما هو بياع السابوري، فإن له كتابان، وذكر النجاشي ثلاثة طرق إليه بخلاف الصيقل، فإنه وإن ذكر النجاشي أن له كتابان وذكر طريقه إليه لكن لم يتعرض له الشيخ الطوسي، فيعلم أنه لم يصل إلى الشيخ الطوسي كتاب الصيقل، مضافا إلى أنه لم ترد عن الصيقل رواية واحدة في الكتب الأربعة. ومن ذلك يستظهر أن المراد بعمر بن يزيد عند الإطلاق هو بياع السابوري الثقة. الثاني إن النجاشي ذكر طريقه إلى عمر بن يزيد الصيقل وهو ينتهي إلى محمد بن زياد عن الصيقل مباشرة، والمراد بمحمد بن زياد هو محمد بن أبي عمير. ومن الواضح أن رواية أحد المشايخ الثقات عن شخص أمر على الوثاقة، فيمكن القول بوثاقة الصيقل لرواية ابن أبي عمير عنه، وحينئذ لا أثر لتعدد العنوان، والنتيجة هي اعتبار سند الرواية ولا إشكال في صحتها. شيخنا الأستاذ الداوري يرى مبنى المشايخ الثقات أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق الجزء الثاني صفحة 144، كذلك الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصهر يرى مبنى الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقات، بخلاف السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله الذي لا يقبل مبنى المشايخ الثلاثة، وقد ذكر ذلك تلميذهما الوفي الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان، فيراجع الحلقة الأولى من كتابه مشايخ الثقات. وقد ذكر في إحدى حلقات كتابه النص الذي ذكره السيد الخوئي حينما تراجع عن مبنى كامل الزيارات. إذن هذان الأمران يكفيان لتصحيح الرواية ولا توجد مشكلة بالنسبة إلى وقوع عمر بن يزيد. نعم يبقى الإشكال في دلالة الروايات الخمسة. إلى هنا اتضح أن الرواية الأولى والثانية ضعيفتان لوقوعهما في تفسير العياشي المحذوف الأساني، لكن الرواية الثالثة موثقة والرواية الرابعة والخامسة صحيحة السند. إنما الكلام كل الكلام في دلالة هذه الروايات. وقد ذكر شيخنا الأستاذ الداوري حفظه الله ثلاثة أمور لا بأس بذكرها بالنسبة إلى الدلالة. الأمر الأول اتضح أن المراد من ظاهر هذه الروايات الخمسة أن الروايات في مقام بيان الأصل الأولي والحكم الأولي للمعادن والأنفال مع غض النظر عن الحيازة والإحياء. فالرواية ناظرة إلى الأرض بطبعها الأولي، ولا ينافي ذلك ورود الملكية عليها بالأسباب الشرعية التي هي في طول ملكية الإمام عليه السلام. ويؤيد هذا الاستظهار ما ورد في معتبرة مسمع بن عبد الملك، حيث حكم الإمام عليه السلام بأن ما في أيدي الناس سوى الشيعة فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم القائم عليه السلام. وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة 548، الباب الرابع من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام عليه السلام، الحديث 12. ومعنى هذه الروايات أن ما في أيدي الناس حرام عليهم في الواقع لا الظاهر، وأما في الظاهر فهو حلال ويحكم بملكيتهم له ويجوز الشراء منهم، وبالتالي ما في أيديهم ملك لهم ولا يجوز التصرف فيه بدون إذنهم. فهذه الروايات ناظرة إلى الحكم الواقعي لا الحكم الظاهري. الأمر الثاني، تختص موثقة إسحاق بن عمار بمناقشة خاصة، فقد ورد فيها ضمير في قوله عليه السلام وكل أرض لا رب لها والمعادن منها، فالضمير في قوله منها يوجد فيه ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول رجوع الضمير إلى صدر الرواية أي الأنفال، والمعادن منها أي المعادن من الأنفال أي من كل أرض لا رب لها، فتكون المعادن من قبيل الأرض التي لا رب لها. والذي يرجح هذا الاحتمال قرب مرجع الضمير والتصريح بذكر الأنفال في ذكر الرواية في ذيل الرواية. نقرأ الرواية حتى نلاحظ الاستظهارات الثلاثة. أول استظهار أن لفظ منها يعود إلى الأنفال. عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفال، طبعا الاستظهار الأول هو الصحيح بنظرنا، فقال هي القرى، يعني الإمام في مقام بيان الأنفال وفي مقام تعداد مصاديق الأنفال، فقال عليه السلام هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها، فهي لله وللرسول، وما كان للملوك فهو للإمام، وما كان من أرض الجزية لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وكل أرض لا رب لها والمعادن منها، ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال. تفسير القمة الجزء الأول صفحة 254 سورة الأنفال الآية الأولى. وسائل الشيعة الحر العامل الجزء التاسع صفحة 532 الباب الأول من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام عليه السلام الحديث 20 مع اختلاف يسير بين الوسائل وتفسير القمة. إذن الاحتمال الأول أن يراد بالضمير الأنفال، الاحتمال الثاني أن يراد بالضمير كل أرض لا رب لها. لاحظ الرواية، وكل أرض لا رب لها والمعادن منها. فإذا أردنا إرجاع الضمير إلى أقرب المراجع فإن أقرب مرجع إلى الضمير منها هو كل أرض لا رب لها، وليس الأنفال، خصوصا أن لفظ الأنفال قد كرر بعدها، قال عليه السلام من بعدها ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال. فمقتضى القواعد الأدبية أن الإضمار بعد الذكر لا قبله، فكيف يكون الضمير قبل المرجع وهو الأنفال التي وردت في ذيل الرواية؟ هذا أولا. وثانيا، الضمير يرجع إلى أقرب المراجع، وأقرب المراجع قوله عليه السلام وكل أرض لا رب لها. وثالثا، ذكر صاحب الجواهر، جواهر الكلام جزء 16 صفحة 130، والمحقق الهمداني في مصباح الفقيه الجزء 14 صفحة 257، أنه ورد في بعض النسخ لفظ فيها بدل منها. نقرأ الرواية تصير هكذا الرواية، وكل أرض لا رب لها والمعادن فيها، فلفظ فيها واضح في أنه ناظر إلى كل أرض لا رب لها. فعلى هذا تكون الرواية أظهر في إرادة معنى كل أرض لا رب لها، لكننا لم نعثر على ما ذكره صاحب الجواهر والمحقق الهمداني في نسخ الرواية الموجودة في كتب الرواية. الاحتمال الثالث أن يكون مرجع الضمير في منها إلى جميع ما تقدم من القرى التي خربت والأرض الخربة والأرض التي لا رب لها، فيصبح مفاد الرواية أن المعادن أحد هذه الأمور، وذلك لأن اختصاص مرجع الضمير بخصوص الأرض التي لا رب لها بعيد في حد نفسه، إلا أن يرجح بما تقدم من القرائن الثلاثة. يقول الشيخ الداوري: وعليه فيبقى الأمر مرددا بين هذين الاحتمالين، الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث. والصحيح أن الرواية ظاهرة في إرادة خصوص الأنفال، لأن الإمام عليه السلام في مقام بيان مصاديق الأنفال، وقد تقدم لفظ الأنفال في سؤال السائل وهو إسحاق بن عمار، ثم بعد ذلك الإمام عليه السلام أعاد. لاحظ الرواية: سألت أبا عبد الله عن الأنفال، إذن الكلام كله عن الأنفال، فقال هي. إذن الإمام في مقام بيان مصادق الأنفال قال هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها، فهي لله وللرسول، وما كان للملوك فهو للإمام، وما كان من أرض الجزية لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وكل أرض لا رب لها والمعادن منها، ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال. إذن الإمام واضح أنه في مقام بيان مصادق الأنفال. هذه موثقة إسحاق بن عمار، ذهب المشهور إلى أنها موثقة. ما هو منشأ اشتباه المشهور بنظر شيخنا الأستاذ السيد موسى الشبيري الزنجاني حفظه الله؟ قالوا هذا إسحاق بن عمار الصاباطي. عمار الصاباطي من كبار شيوخ الفطحية، فإذا هم فطحية تصير الرواية موثقة. السيد الزنجاني يقول إسحاق بن عمار هذا غير إسحاق بن عمار الصاباطي، هذا إسحاق بن عمار ثقة، وهو ليس ابن عمار الصاباطي الفطحي، فتكون الرواية صحيحة السند. بناء على الاحتمال الثاني يعني صارت من الأنفال أيضا، صارت أيضا من الأنفال، وحتى من إذا صارت من الأنفال يشترط فيها ماذا؟ إذن الإمام عليه السلام. هو بناء على هذه الاحتمالات قلنا الظاهر من الرواية أنها في مقام بيان الحكم الأولي بقطع النظر عن الحيازة. واضح ولا؟
يقصد انه يعني على الاحتمال الاول واضح، هل انه على الاحتمال الثاني ولا
لا؟ حتى
ليش جاب
هذا تعدد الاستظهار؟ ولكن حتى لو اختلفت هذه الاستظهارات النتيجة تكون واحدة. الأمر الثالث: لو سلمنا بها أحد هذه الاحتمالات الثلاثة، أو سلمنا أنها من الأنفال وأنه يشترط إذن الإمام عليه السلام، نلتزم بروايات التحليل. فقد ورد في معتبرة مسمع بن عبد الملك قوله عليه السلام: وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا. وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة 548 الباب الرابع من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام عليه السلام الحديث 12. قد يقال هذا تحليل وتمليك من قبلهم عليهم السلام، لا أن سبب الملكية هو الإحياء أو الحيازة، فيقال إن تحليلهم عليه السلام إذن عام، وأما الإحياء والحيازة سبب خاص للملكية في طول إذن الإمام عليه السلام. وقد اتضح من جميع ما تقدم أن الأقوى هو ما اختاره المشهور، من عدم اعتبار الإذن وإن كان الاحتياط حسنا، ما نقول قويا، لا يوجد ما يوجب الاحتياط، لأننا استظهرنا من الروايات الخمسة أنها ناظرة إلى حكم الأرض بطبعها الأولي بقطع النظر عن الحياز والإحياء. نتمسك بالأدلة الخاصة في أن الحياز توجب الملكية وبسيرة المتشرع القوية والمستحكمة، فالصحيح هو القول الأول والأصح هو تفصيل السيد الخوئي رحمه الله بين ظاهر الأرض فمرجعه إلى تبعيته للأرض، وبين امتداد آفاق الأرض في امتداد الأرض في آفاق السماء وتخوم الأرض فيكون تابعا للمخرج. هذا تمام الكلام في المسألة الثامنة. المسألة التاسعة يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.